أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في المسألة الخامسة عشرة. قال في الآجال، نقرأ المتن. قال: وأجل الحيوان بما فيه الإنسان، وأجل الحيوان الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه. هذا المعنى الثاني. قلنا أن الأجل يطلق على معنيين كما قرأناهما بالأمس. المعنى الأول مدة الشيء، والأمر الثاني أو المعنى الثاني هو نهاية الشيء. والمصنف ماذا يلحظ؟ المعنى الثاني، يعني أي ماذا؟ تمام الشيء أو نهاية الشيء، مو مدة الشيء. المدة لا، التمام، الانتهاء يعني. من هنا قال: وأجل الحيوان الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه. قال: والمقتول يجوز فيه الأمران لولا. هنا نحن شرحنا طبعا البحث، ولكن من باب الاحتياط في الترغيب على بعض المطالب، خوفا من أنها كان في البحث الأمسي في التطبيق ربما استعجلنا، فقط إشارة سريعة ثم نأتي لبحث هذا اليوم. عندما قلنا والمقتول يجوز فيه الأمران، قلنا هذا فيه خلاف ثلاثة آراء. أنا أقرأ العبارة مع بعض التوضيح البسيط، نحن قرأناها وشرحنا، ولكن كما قلت من باب الاحتياط. قال: والمقتول يجوز فيه الأمران لولا. قال: أقول اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل. وضحنا هذه المسألة، أنه هذا الذي قتل الآن، لفرض أنه لو لم يقتل ما الحكم فيه؟ واضح، يموت أو لا يموت. فقالت المجبرة إنه كان يموت قطعا، وهو قول أبي الهذيل العلاف. إلى هذا الرأي الأول. من هنا ربما يستدل لهم ببعض الآيات، كما في قوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني ربما يستفاد من هذه الآية أنه هذا الإنسان إذا ما مات بذاك السبب يموت بسبب آخر، لأن اليوم قدر له أن يموت. إن لم يموت بالقتل مات ماذا؟ بغيره. واضح؟ هذا كما وضحنا، هذا ربما يستفاد من هذه الآية الآن، بغض النظر عن أنه بحث تفسير، ربما يستدل لهم بهذه الآية. لا كم ها؟ الآية آل سورة آل عمران آية 154: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما لم مكتوب لأنه يموت، يموت سواء كان يموت بالقتل أو يموت بغيره. هذا ما يستفاد. والبحث الآن تمام الاستفادة تامة أو لا، بحث آخر الآن. وهذا قول من المجبرة، واللي ناقشن بعدين المصنف بما بمناقشات لطيفة. وقال بعض البغداديين، بعض البغداديين المقصود بهم القائلون الذين يعني أنه كان يعيش قطعان. هؤلاء ماذا قالوا؟ يعيش قطعان لولا القتل، لأنهم ذكروا له أجلين، أجل مطلق وأجل مسمى. عندهم هكذا فصلوا: أجل مطلق وأجل مسمى. فالوقت الذي قتل فيه أجل مسمى، والأجل الذي يعيش فيه لولا القتل سموه أجل مطلق. إذن عندهم أجلان، أجل مسمى هذا خب لا بد أن يموت فيه، وأجل مطلق فإذا لم يقتل يموت بالقتل، هذا يمتد عمره إلى ذلك الأجل، إلى أجل آخر. واضح؟ واضح إن شاء الله. هذا قول البغداديين. ثم هو نقل ثم قال: وقال أكثر المحققين، الشيخ العلامة المعلم الحلي يقول: وقال أكثر المحققين، اللي منهم المصنف الماتن عليه الرحمة المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، عندما قال: والمقتول يجوز فيه الأمران لولاه، وقال أكثر المحققين: إنه كان يجوز أن يعيش ويجوز له أن يموت. المحققون يقول هذا إذا كان الآن مفروض أن يقتل، ويموت بالقتل ولكن لم يقتل لسبب أو لآخر، هذا ما في عندنا حتمية إلا أنه يموت، أو حتمية أنه يبقى كالرأيين السابقين كرأي المجبرة أو بعض البغلة. يقول لا، إنه هذه القضية ماذا ممكن أن يموت بسبب آخر، إذا ما قتل أو مات بالقتل يموت بسبب آخر، ويمكن أن يبقى ويعيش، ولا إشكال في ذلك، ما عندنا مشكلة من هذه الجهة، ما عندنا مشكلة من هذه الجهة، واضح إن شاء الله. فهذا قول المحققين. الآن هؤلاء اللي احنا بالأمس ربما استعجلنا في بعض القراءة، كما قلت فقط الاحتياط يعني في يعني الدقة في المطلب، وقال أكثر المحققين إنه كان يجوز أن يعيش ويجوز له أن يموت، واضح. هؤلاء اختلفوا طبعا في التوجيه، يعني كيف أنه يعيش ويعني يمكن أن يعيش ويمكن يموت، اختلفوا. هذه اختلفوا ترجع إلى من؟
المحققين.
المحققين أحسنتوا. قال: وقال أكثر المحققين إنه كان يجوز أن يعيش ويجوز له أن يموت، ثم اختلفوا يعني محققون، فقال قوم منهم إنه كان من المعلوم منه البقاء لو لم يقتل، لو لم يقتل له أجلان، هذا كان معلوم منه البقاء، يعني هذا القتل مو أمر حتمي، فذاك له أجلان، واضح. فيمكن هم يستفاد من هذا في قوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، واضح. نفس الكلام تقريبا قريب إلى هذا المعنى، إنه من كان، إن من كان المعلوم منه البقاء. ها وش العبارة معتكم؟ إيه إحنا عبارة أنه وذاك اشتب. قال قوم منهم أن ويش؟
إن من كان
أن إن من كان إنه كان من إن من
كان
أحسنتم. هذه العبارة اللي شوي كما قلت، وقال قوم منهم إن من كان من إن من كان المعلوم، ها إن من كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان، هذا قالوا هذا معلوم أنه يبقى فله أجلان، هذا الأجل الذي لم يتحقق وعنده أجل آخر، هذه استفهم من العبارة. وقال الجبائيان وأصحاب ذيك الآية الأنعام الآية 2 سورة الأنعام الآية 2: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، واضح جيد. ثم قال: وقال الجبائيان أبو هاشم أبو علي، وقال الجبائيان معتزلة وأصحابهما وأبو الحسين البصري معتزلة البصرة، أن أجله هو الوقت الذي قتل فيه، ليس له أجل آخر.
وليس
شو أنا مشكل نسختي القديمة هذا شوية تغير المطلب بعد العبارة ذي. وقال الجبائيان وأصحابهما وأبو الحسين البصري إن أجل هو الوقت الذي قتل فيه، الوقت الذي وليس له أجل آخر لو لم يقتل، فما كان يعيش إليه ليس بأجل له الآن حقيقي بل تقديري. يعني بعبارة أخرى يقول الجبائيان وهذا التيار صح التعبير، يعني كأن عندنا الأجل حقيقي وأجل ماذا؟ تقديري. الأجل الحقيقي الذي حتما هو ماذا؟ يموت فيه مدة انتهاء المدة. والأجل الذي مثلا المفروض يقول هذا قتل المفروض أن يموت بالقتل لكن ما قتل، يقول هذا أجل ماذا؟ تقديري، هو معلوم أنه يموت ولذلك يحتمل أن يموت بسبب آخر غير القتل أو أنه يبقى، على نفس رأي المحققين، يعني هذا ولا من المحققين في هذا المقام كما عبر عنهم العلامة الحلي. وقال الجبائيان وأصحابهما وأبو الحسين البصري إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه، مدام هذا الآن قتل هذا وقته بعد، وليس له أجل آخر انتهى، وليس له أجل آخر. فالأجل اللي هو المطلق في ذاك العبارة ليس أجلا حقيقيا، هذا أجل تقديري، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى هذا الحد، لكن لما قتل هذا أجله، وبذا ما قتل خب له أجل آخر. واضح. وقال الجبائيان وأصحابهما وأبو الحسين البصري إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه، وليس له أجل آخر لو لم يقتل، فما كان يعيش إليه ماذا؟ ليس بأجل. يعني هذا اللي أنه افترض الآن هذه مرحلة القتل عداها وما قتل، إذا ماذا نستكشف؟ أن هذا ما هو أجل الآن، هو ليس أجله، هذا الإنسان ليس أجله، لو كان أجله شو صير؟ هي موت، أحسنتم، لكن ليس بأجل، نسميه أجل تقديري. واضح. من هنا قال ولأن فما كان، هذه فما زمانية، يعني المدة التي يعيش فيها إليه لولا القاتل. إذن بعبارة أخرى، إذا قتل هذا أجله الحقيقي، إذا لم يقتل وبقي يسموه أجل تقديري بعد، يعني عنده أجل يأتي. فالذي ذهب فالقتل هذا أو الموت في ذلك الوقت بالقتل ليس أجل له، لو كان أجل له لا تم أمره بعد مات أو انتقل وكذا، ولولا فما كان عشر ليس بأجل له الآن حقيقي بل تقديري. مارق لنا نوصل الفكرة. هذا من باب كما قلت فقط من باب ماذا، يعني بقي هذا المطلب حبينا أنه نسترجع بعد البقية المطلب نحن شرحناه ووضحناه، لأن بالأمس تذكرون إحنا في التطبيق صار آخر الوقت فاستعجلنا في عرض الآراء، فخفت أنه ما يكون واضح، فحبيت أنه من باب الاحتياط أنه نذكر المطلب مرة أخرى. واضح. نرجع الآن إلى المتن. قال المتن الأخير في المسألة 15، قال ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف. هذه المسألة إنه يمكن هذا الأجال، هذا موت إنسان، مات هذا الشاب، مات هذا الكهل، مات هذا الشايب، هذا الكبير في السن أو الصغير أو كذا، هذا بالنسبة موته هل يكون لطفا للغير أو لا يكون؟ نعم يقول يمكن لطفا للغير، خصوصا مسألة الموت هي عظة وعبر الآخر، من باب أنها ماذا نعتبره من اللطف المقرب، ليس لطفا محصل بلا إشكال، هو لطف ماذا مقرب على الموازين ذكرناه، لأن الإنسان عندما يفقد عزيز أو يرى ظاهرة الموت كذا ماذا يكون أميل إلى الطاعة وأبعد عن ماذا عن المعصية. إذا مسألة أن الأجل واقعا فيه لطف للغير لا أشكال فيه، بل حتى موت الظالمين موت المؤمنين غيرهم في النتيجة لا تخلو من ألطاف إلهية، قد ندرك الألطاف وقد لا ندركها، قد ندركها بنحو تفصيلي وقد ندركها بماذا بأمر إجمالي عام، لا إشكال ماذا في ذلك، نقول لا إشكال ماذا، معذرة، لا إشكال في هذه المسألة. إذن مسألة اللطف مسألة لا إشكال فيها. إذن مسألة الموت أنه هذا الأجل، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا الأجل يكون ماذا لطفا للغير، هذا لا إشكال في. نعم يبقى الكلام الآن، السؤال هل يكون هذا الأجل لطفا لنفس لصاحبه، هذا للميت نفسه؟ يعني ترى ممكن أن نقول ممكن، ما في استبعاد، لكن الاستبعاد العقلي يعني قد يكون لطفا لنفسه، ربما يظهر حتى من بعض الرواة أن موت الظالم حدا لظلمه، بل حتى المؤمن يعني إذا علم الله سبحانه وتعالى أن هذا المؤمن لو بقي مثلا ما يكون في مصلحته البقاء فينتقل لتلك النشأة، فنقول مصلحته لطف الله به ما يمنع، يعني بشكل عام الآن بقض النظر عن حتى عن يعني خروج عن المصطلح الكلامي الآن، إذا نحن والحالة العامة أو اللطف نأخذه بالمعنى، يعني لا نأخذه بالمعنى إن صح التعبير الدقي فيما يقوله علماء الكلام، نعم ما في أي إشكالية أن يكون ماذا موت الإنسان لنفسه لطف، وهذا ربما يستفاد حتى من بعض كما قلت الروايات أن هذا موته في هذه اللحظة هو لطف لفظ عنه لطف لأبويه مثلا لطف لكذا، لأنه ورد بعض الروايات إذا هم اتبعوها سيدنا وغيركم اتبعوا هذه الروايات موجود في الضمن أنه موت هذا يعني مضمون ظاهر بعضها الآن في ذهني إذا صار مجال شوف راجع الروايات أنه موت لا يخلو من لطف لنفسه مو لغيره، لغيره خب واضح لأنه كما يظهر من عبارته أنه هذا لو بقي يوم أو يوم ربما ماذا انغمر في المعاصي. إنسان مثلا الآن يريد أن يسافر لبلد مثلا لطلب علم لطلب مال لاكتساب، ولكن مثلا ماذا في الطريق نحن نقول هكذا موجود هذا المعنى بأنه ربما الله لطف به لأن لو ذهب إلى تلك البلاد مثلا لا تغير دينه تغيرت أخلاقه تغير مذهبه تغيرت سلوكياته، هذا نقول هذا وهذا لا يخلو طبعا من صحة بشكل عام. ها نتكلم نحن عن الآن مصادقنا فعلا هو هذا هكذا، أو هذا الشاب مثلا نقول مات في مرض بهذا المرض أو مات بذلك الحادث دفع الله البلاء، نقول هذا لا يخلو هم من لطف إله. إذا مسألة اللطف بشكل عام هي يعني تترك بصماته في كل مسارات هذا الإنسان الذي يراد منه أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، سواء بلطف مقرب بلطف محصل بلطف بمعنى أوسع من كل ذلك. على كل حال إذا هذه المسألة، لكن هنا المصنف يتكلم إذا نحن والمصطلح إذا نحن والمصطلح في المقام أنه هل يكون اللطف أن يكون الأجل هذا يعني الأجل بالمعنى ماذا بهذا الأجل هل يكون لطفا للغير أي أن يكون لطفا للمكلف معذرة، يظهر خب واضح من العبارة أنه لا يمكن أن يكون لطفا للمكلف. لماذا؟ لأن نحن عندنا الأجل حملناه على معنيين صحيح، وعندما نأتي إلى هذين المعنيين لا نستفاد منهم اللطف. كيف؟ تعال يقول المعنى الأول الأجل تارة يطلق على مدة الحياة، هذه نفسها المدة 70 سنة 20 سنة 40 سنة 50 سنة هذه المدة، وتارة يطلق على ماذا؟ على انتهاء المدة، هذا معنى الأجل يعني على هذين المعنيين. إذا نحن والمعنى الأول يعني نفس المدة اللي قضاها قضى 70 سنة 50 سنة فلا يمكن أن يكون هذا لطف. لماذا؟ لأنه هذا تمكين له من التكليف. تتذكرون حسب ما شرحناه في أبحاث سابقة أنا حسب نسختي صفحة 350 في مسألة اللطف تعريفه المسألة 12 قال في اللطف وماهيته وأحكامه، قال واللطف واجب ليحصل الغرض به صحيح. نحن قسمنا ماذا اللطف إلى قسمين، لطف مقرب ولطف ماذا محصل. اللطف المحصل كما أشرنا هذا الذي لولا لما تم الغرض له مثل بعثة الأنبياء إرسال الرسل، هذا يسموه لطف ماذا محصل يعني محصل للغرض الإلهي. وعندنا لطف مقرب مثل الجنة والنار، الجنة والنار لطف ماذا مقرب بحيث أنه لا حظ له من التمكين، بعبارة أخرى يعني ممكن أن يطيع العبد ويمتثل أوامر الله من دون اللطف المقرب كالجنة والنار كما نراه في الأوحدي أو حتى في أحد المؤمنين وخيار المؤمنين يقول لو لم حتى لما توجد جنة ولا نار أنا أعبد الله أهلا لأنه أهل للعبادة شكرا لأنعمه. فإذن اللطف المقرب لا حظ له من التمكين، بينما اللطف المحصل لا بد منه، هو لولا هذا اللطف المحصل لما تحقق الغرض الإلهي. واضح الضابطة؟ هذا شرحنا. الآن تعال نطبق إذا لاحظنا الآن المعنى الأول للأجل وهو مدة الشيء، المدة نفسها مو تمام الشيء، المدة بما هي مدة هذا العمر المتاح يعني هذا ماذا يكون من أي نوع من اللطف؟ لطف المحصل يعني لولا أن الله أعطيك هذا العمر لسبعين سنة، خمسين سنة، مئة سنة، أقل أكثر، من دونه هل تتحقق طاعة أو معصية؟ سؤال بانتفاء الموضوع. هذا العمر المعطى أنت إياه، هذا يسموه من الألطاف المحصلة. مشلون أرسال الأنبياء، بعثة الأنبياء، خب الإنسان إذا ما خلق الآن وأعطيه هذا العمر، دور الأنبياء كيف، دور الرسل كيف؟ فنفس هذا. فهذا الأول إذا حملنا الأجل على المعنى الأول وهو مدة الشيء، تمام الشيء، يعني عمر الإنسان، حياة الإنسان بكاملها، هذا لا يكون ماذا؟ لطف مقرب. هذا بل هذا لطف ماذا؟ محصل. لأن اللطف المقرب لابد أن يكون شيء زاد على التمكين، مثل إرسال الأنبياء وكذا، يشيء يزيد عليه، وهو ما هو؟ الترغيب والترهيب، الجنة والنار. فكلامنا نحن في الذين فهو اللطف المقرب. من هنا يقول فليس بلطف، لأنه تمكين من التكليف، والتمكين أو حتى كما قلت فيما تقدم بأنه بعض المحققين أجل حتى التكليف من اللطف المحصل. أحسنتم. فنفس الشيء هذا الآن العمر بعمر المعطى للإنسان، هذا ماذا؟ لطف محصل، لطف محصل. واللطف المحصل ليس الآن كلامنا فيه، وليس الكلام فيه أساسا هذا. إحنا كلامنا وين؟ في اللطف المقرب. قال ولا يكون لطفا، هذا مقصود اللطف المقرب. قدرنا نوصل الفكرة؟ إذن إذا كان المقصود منه، اللهم صل على محمد وآل محمد، إذا كان المقصود من الأجل هو المعنى الأول، ماذا؟ لا يكون لطفا مقربا. لماذا؟ لأنه لطف محصل، والكلام ليس في اللطف المحصل. هذا أولا. إذا كان المقصود من الأجل المعنى الثاني وهو تمام المدة، هذا إنسان انتهت مدته بعد، يعني حان أجله، حان حينه، خب هذا الإنسان الذي مات الآن، خب كيف يكون له هذا لطف له؟ لماذا؟ لأن بهذا الموت وبتمام المدة انقطع التكليف، وهذا بعد ما يكون يكلف. قب إذا ما كان يكلف لا معنى لأن يكون هناك لطف له بالمعنى اللطف المقرب. ملتفتين وياي؟ يعني الآن لمن هو لمن كان حي، اللطف المقرب يشمله الترهيب والترقيب والجنة والنار. خب لمن يموت هذه ماذا تستفيد منها؟ هو انتهى خلاص بعد. إذا ما استفاد منها في حياته يستفيد منها في مماته. إذا ما أثر فيه الترغيب والترهيب، الترغيب اللي هم لطف مقرب، فبعد الموت انتفت سالب انتفاء الموضوع. لأن اللطف المقرب فرع ماذا؟ أن الإنسان موجود مكلف. أحسنتم. وبعد موتي بعد لا يسمى هذا الإنسان ماذا؟ مكلف. فلا يحق، فلا يصح أن يكون لطفا له فيما مضى. وهذه ملتفتين وياها النقطة، اللطف لابد أن يكون فيما يأتي، لا لا، وإلا انتفت الفائدة، لأنه يكون موجود ويستفيد من هذا اللطف في مستقبل أيام لكي يتكامل، يتواصل، يسمو إلى غير ذلك. بينما إذا انقضت مدته لا يستفيد من ذلك. ما دي قدرنا نوصل الفكرة؟ ها؟ جيد. نطبق العبارة. قال ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف. أقول لا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفا لغيره، لا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفا لغيره من المكلفين. واضح هذا؟ لا استبعاد، هذا ممكن كما هم وضحنا. ولا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه. لماذا؟ قال لأن الأجل يطلق على عنوان، على أمرين، يطلق على عمره وحياته، يعني تمام المدة، يعني المدة كاملة، يعني المدة بما هي مدة من دون لحظة انتهائها، يعني المدة بما هي العمر، يعني هذا كامل، ويطلق على أجل موته، يعني انتهاء المدة. أما الأول إذا حملنا على المعنى الأول، يعني أما الأول فليس بلطف لأنه تمكين له من التكليف كما وضحنا، هذا لطف المحصل يكون، واللطف اللطف المقرب مفروض يكون زائد على من؟ على التمكين. واضح؟ كما شرحنا في صفحة 350. الآن أعدناه بشكل مختصر. هذا اللطف، اللطف محصل اللطف، هذا لطف ماذا؟ محصلون. فليس بلطف لأنه تمكين لا، ونحن كما قلنا اللطف المقرب الذي ماذا لا حظ له منه في التمكين كما أشرنا. وأما الثاني يعني تمام المدة، وأما الثاني فهو قطع للتكليف فلا يصح أن يكلف بعده، فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعده، واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى. ما التفت لها النقطة، فهو قطع يعني إذا حملنا الأجل على أنه الموت خلاص انتهى بعد، فهو قطع للتكليف فلا يصح أن يكلف بعده، بعد ما مات خلاص انتهى التكليف، فيكون لطفا له فيما يكلفه، يعني هناك لطف مقرب مثلا من بعد، واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى، اللطف فيما الآن، فيما الآن وفيما يأتي بعد، هذا يستفيد من هذا اللطف، يستفيد من الترغيب والترهيب. واضح؟ قال ويجوز، يعني ويمكن، قال ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف. قلنا اللطف هنا اللطف المقرب لا اللطف المحصل لكي تتضح العبارة. هذا تمام الكلام بحمد الله في المسألة 15. قال في الآجل، نقرأ المتن على طريقتنا. قال وأجل الحيوان الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه، والمقتول يجوز فيه الأمران لولاه، ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف. هذا بحمد الله انتهينا مسألة 15. تعالوا معي للمسألة 16. قال في الأرزاق، قال والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعا. خب، لماذا يبحث الرزق أساسا في هذه المسألة؟ لأنه رزق في النتيجة فعل الله سبحانه وتعالى، وفيه لطف بمعنى اللطف المحصل، يعني واضح، لأنه محصل الغرض الإلهي، لأنه في النتيجة اللطف هذا رزق تكويني، واللطف التكويني أو معنى الرزق التكويني يعني ما ينتفع به الإنسان، ما ينتفع به المخلوق الإنسان والحيوان ليديم حياته، هذا سموه رزق تكويني. وعندنا رزق تشريعي اللي هيتكلم عنه المصنف، رزق التشريعي يعني اللي فيه ضوابط شرعية، يجوز أكل هذا لا يجوز أكل هذا، يجوز أن ننتفع بهذا المال لا يجوز أن ننتفع بهذا المال، وما شاكل ذلك. واضح؟ إذن لماذا يذكر بحث الأرزاق في ضمن أبحاثنا هذه؟ لأنه فعل الله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو لطف محصل للغرض، يعني لولا هذه الأرزاق كيف تستديم حياة الإنسان. نعم هذا الرزق ينقسم لا قسمين، رزق تكويني ورزق ماذا؟ تشريعي. الرزق التكويني نفس هذا القذاء والأطعمة وكذا الذي تبقي حياة الإنسان والحيوان وما شاكل ذلك، وهذا لا يلحظ فيها الآن حلية والحرمة وغيرها، لأن أمر لحظ التكوين. وعندنا رزق تشريعي، طبعا كما قلنا رزق التشريعي هو الذي اللهم صل على محمد وآل محمد ماذا تكون فيه الضوابط الشرعية، إن هذا حلال حرام، بعدين نتكلم عن أنه مثلا طلب المعيشة كيف، طلب الرزق ترى يكون واجب، ترى يكون مستحب، ترى يكون مباح، ترى يكون مكروه، ترى يكون حرام، كما سيأتينا. هذه تقريبا مجمل الأبحاث. هنا عبارة لطيفة نقرأها من باب المقدمة والتوطئة ثم نأتي إلى البحث، ما عندنا مطلب تقريبا عشان نراعي الوقت. السيد على طريقتنا من أفضل التعليقات سيد هاشم الطهراني عليه الرحمة في توضيح المراد في تعليقه على شرح تجريد الاعتقاد صفحة 644، قال في هذا له عبارة لطيفة نقرأها من باب الفائدة. قال والرزق ما صح، لا قال أقول الرزق تكويني وهو ما ينتفع به المخلوق في بقائه. أي مخلوق، إنسان، حيوان، يأكل، وبقضعا عن العناوين الحلية الحرمة، لأن أمر تكويني بعد، هذا يأكل يأكل لكي يبقى. الرزق تكويني وهو ما ينتفع به المخلوق في بقائه، وتشريعي وهو ما فسره المصنف، فإن الحيوان كالفأرة والهرة والغراب ينتفع بما في مزارع الناس وبيوتهم وبساتينهم، ولهم من ولهم يعني الناس منعها منع الهرة وكذا، مع أنه رزق لها بلا شبهة، وذلك لأن الحيوان ليس له تشريع، هذه أرزاق الحيوانات. ولذلك تشوف ترى بعض الصالحين والعباد لا يمنع هذه من أن تأكل رزقها، بل يقدم لها. حتى ورد في أهل البيت سلام، لو كلب أجلكم الله يقدم له الطعام، في الرواية عن الإمام الحسن سلام الله عليه أو الأئمة أو كذا، والإمام الحسن لما رأى ذاك الإنسان عبد كان جالس في بستان والإمام ينظر إليه من بعيد ولا ينظر لا يعلم أن الإمام ينظر إليه، فهذا العبد كان عنده طعام وكان أجلكم الله في قباله كلب، فكان هذا العبد يأكل شيء من الطعام ويرمي لقمة للكلب، وهكذا يأكل شيء ويرمي للكلب، فالإمام ينظر إلى هذا المنظر الرائع، فجاء الإمام سلام الله عليه إلى العبد وسأل عن مولاه. في الرواية هكذا موجودة عندنا، ذهب الإمام سلام الله عليه إلى مولاه، اشترى منه العبد واشترى منه الحائط البستان، ثم جاء واعتق العبد وأعطاه البستان لحسن صنيعه. تقول هذا فعل بكلب كذا كذا، الإمام الآن حكوا في كما يقولون الآن مسألة العالم الآن بماذا يهتم في بناء الحضارة العالمية، يهتم بالنخب، أي شخص نخبوي يعني فيه قابليات خاصة هو اللي يبحث عنه في كل المجالات. شوف العالم كله، الشركات الكبرى، المسؤولين الكبار يبحثون عن من؟ وياه يبحثون عن أهل النباهة، أهل القدرات الخاصة، ما نسميه بالنخب، يختارونه ويدفعون الأموال الطائلة لجلبهم إلى تلك المؤسسة وتلك الشركة لتطوير الشركة. الإمام سلام الله فعل عقلائي وفعل عظيم جدا، أن الإمام اكتشف قابليات خاصة في هذا العبد، حيث أنه هذا العبد اللي ما كان يسمح لنفسه أن يأكل أمام حيوان والحيوان ينظر إليه ويقدم له قسم أو نصف طعامه، هذا إذا وصل إلى محل أنه كيف لو أعطي مساحة في خدمة المجتمع هذا ماذا يفعل؟ لأن في قابلية الخير، نزعة الخير، نزعة العطاء، هذا الإمام اشتراه. تقول الإمام نفق في الأموال من أجل هذا الشراء أو شراء البستان. نعم، الإمام يريد من خلال هذا العبد أن يساعد الكثير من الفقراء والمحتاجين، لأن هذا عندما يكون عبد بعد أن لأنه عبد مقيد لا يستطيع أن يتصرف، لكن لما يعطى الحرية ويعطى مورد اقتصادي هذا ماذا؟ سوف يسد حاجات كثير من الفقراء. تفتأت القضية في الإمام سلام الله عليه. أنت الآن لما نقرأ القصة نقرأ قراءة عابرة عادية، قد ما نلتفت إلى بعض الحيثيات، هذه وجه منها وما خفيه أعظم في نظر الإمام بلا شك، ويكون هذا من الأولياء الصلحاء يكون ولهم امتيازات خاصة، فبعا أنه مورد خير للمجتمع، يكون هم قريب إلى الإمام سلام الله عليه، يزوده الإمام بعلوم وثقافة معينة خاصة به، يكون مورد للهداية، مورد للعطاء، مورد للحفاظ على الفقراء، على الأيتام، على الأرامل، على يعني الإمام يخلق منها مؤسسة متكاملة تربوية إصلاحية خيرية للعطاء من خلال هذا الشخص. وكما قلت القضية مو بالعدد، القضية قد يكون شخص يقوم بدور مؤسسة، والآن احنا نجدها الآن حتى الإمام عليه السلام الله عندما كان يتمشى في السوق يرى عبد وإذا اشتري منه هذا العبد ميثم التمار، ومن ميثم التمار؟ عبد كان عنده امرأة يهودية اشتراه الإمام، وكلما طلبت المزيد قال أعطوها لا تعبين لا تماكسوا معها، أي شيء تريد لشراء هذا العبد نشتريه. لماذا؟ لأن الإمام اكتشف فيه قابليات خاصة ما موجودة ربما في بعض أصحابه، وأصبح ميثم ماذا؟ شخصية عظيمة، مجمع أو محل أسرار أمير المؤمنين سلام. أو تجد فضة مثلا في بيت أمير المؤمنين بيت الصديقة الزهراء سلام الله عليه، أو تجد هذه نماذج كثيرة لو تقرأها في التاريخ، صن تاريخ أهل البيت سلام الله عليه، يعني تصرفات الأمير سلام الله عليه، بعض الشخصيات هذا من أين، هذه من أين، هذه الجارية من جاءت، هذا الخادم من أين جاء، كله وفق ماذا، وفق مقاييس، وفق أن فيهم قابليات واستعدادات لا تكون حتى يمكن من أقرب الناس إلى الإمام سلام الله عليه، أو جار الإمام، أو في محوطة الإمام، أو من عاش في أسرة الإمام. لماذا؟ لأن القضية مرتبطة ماذا؟ باكتشاف القابلية والإستواء. وكما قلت الآن هم عالمي هذا كيف يكتشف حتى في قضايا الضلال والعياذ بالله. شوف العالم الآن يعج باختيار الشخصيات النتنة والعياذ بالله لتدمير شعوب. كيف ترى مثلا افترض صدام في السلطة، انت قرأت التاريخ شلون استفاد من هذه الشخصيات، كيف بني أمية استفادوا من الحجاج مثلا، كما في موطن الخير كما في موطن الشر. القضية قائمة على القابلية، سواء قابليات للخير أو قابليات للشر. وهذا طبعا يدعونا نحن أنه نهتم لما أرى ابني فيه قابلية للشر أنمي هذا القابلية، أجد في صديقي في ابن عمي قريب بعيد أجد إنسان عادي ولا تربطني به رابطة لا نسبية لا حسبية لا جغرافية لا قومية، لكن سبحان الله أكتشف فيه قابلية واستعداد للخير أو لطلب العلم. الآن تقرأ في حياة بعض العلماء ما أصبح علماء كبار إلا لأن بعض المؤمنين اكتشف فيه قابلية طلب العلم، صحيح؟ فجاء وحث والده وتحمل تكاليف سفره إلى النجف وغيره وأصبح من العلماء الكبار، سبحان الله. لكن هذا لولا قيام هذا المؤمن أو هذا العالم باكتشاف القابليات الموجودة في هذا الطفل الصغير اللي كان عمره 10 سنوات 15 سنة مثلا توه بالغ، وإذا اكتشف أن فيه ذكاء فيه صفاء فيه ميل لطلب العلم فيجلبه، وشوف صح من العلماء الكبار من المرجعيات من أصحاب مثلا الرأي والتحقيق. اقرأ في حياة بعض علمائنا تجد عجيبة هذه الظاهرة. إذن مسألة اكتشاف القابليات ووضع اليد عليها وتنميتها وتطويرها من الأمور واقعا المهمة جدا، وهذا تجده كما قلت فعل النبي وأهل بيته صلوات الله وسلام عليه بجلاء ووضوح. ولكن رد على شبهة هؤلاء الذين يقول كيف الإمام سلام الله ينفق هذه الأموال، كيف عشان واحد خب ليس من الإمام سلام الله عليه أن يعطي هذه الأموال إلى شنو يعطيها الفقراء. بالعكس الإمام سلام الله يسد الآن حاجات مئات الفقراء بسبب هذا الفعل، لا نقول خب نبالغ نقول بالآلاف ولو مئات، خلنا نقول عشرات بفعل الإمام سلام الله عليه في اختيار هذه. ولو ربما لو سمح لنا التاريخ أكثر وأعطانا ترجمة أكثر عن ذلك العبد ربما اللي كان خادم وأطلقه الإمام ربما رأينا بعد الشيء الكثير، لكن تعلمون التاريخ هو ظلم أهل البيت فضلا عن ماذا عن شيعتهم والمقربين لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واضح إن شاء الله هذا باب الفائدة. نقول فيقول السيد هنا من باب إحنا جاتنا هذه البساتين من عبارة البساتين جاتنا هذه المطلب، أعيد عبارة السيد رحمة الله عليه قال أقول الرزق صفحة 644 قال أقول الرزق تكويني وهو ما ينتفع به المخلوق في بقائه، وتشريعي وهو ما فسره المصنف، فإن الحيوان كالفأرة والهرة والغراب ينتفع بما في مزارع الناس وبيوتهم وبساتينهم، ولهم منعها مع أنه رزق لها بلا شبهة، وذلك لأن الحيوان ليس له تشريع، وكذا ما ينتفع به الغاصب بالغصب والسارق بالسرقة وأمثالهما بوجه محرم فهو رزق له من جهة تكوينه، أكل الشبع وأدام بقاء حتى بالحرام بلحظة تكويني بلحظة الفعل. ونعم ولكن ها مع قطع النظر عن التشريع والتكليف وليس رزقا لهم نظرا إليه، هذا السارق الذي أكل من جهة تكوينية رزق له لكن من جهة تشريعية ليس برزق، هذا حرام ونصر الله، لأنه الله لم يأذن له بالتصرف بأن يغتصب مال الغير ويأكل والعياذ بالله، الله حرم عليه ذلك واضح، فلا يقال له هذا رزقون. قال فهو رزق له مع قطع النظر عن التشريع والتكليف وليس رزقا لهم نظرا إليه من حيث أنهم ممنوعون عن الانتفاع به شرعا. وإلى التكوين وإلى الرزق التكويني أشير في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولو فرض أن إنسانا لا ينتفع في عمره إلا بالحرام لم يخرج عما على الله سبحانه رزقه. هذا إنسان والعياذ من أول نشأته إلى انتقل كل أكل كما تجد في الظالمين, يعني هذا كله غصب, أكلهم شربهم حياتهم لباسهم كلها مبنية على الحرام لأنه يتصرف فيما لا يحق له أن يتصرف فيه. من جهة تكون نعم رزق يدخل تحت آية ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وإلى التشريع أشير بقوله وأنفقوا مما رزقناكم, وأنفقوا مما رزقناكم. ثم قال ثم البحث عن الرزق لأنه فعل الله عز وجل, وهذا الفصل من عقد لذاك ولأنه لطف بمعنى المحصل لغرضه تعالى كما أشار في بداية. قال المسألة السادسة عشر, طبعا هنا بعد الوقت انتهى لا نستطيع أن نقرأ شيء غدا إن شاء الله, يعني تقريبا الآن واضحة الفكرة الأساسية, يعني غدا فقط عندنا بيان لما ذكر, يعني ونحاول أن نختصر المطلب لأنه نحاول أن نطبق مع بعض التوضيحات. واضح إلى هنا إن شاء الله, بعد لا نطيل يأتي إن شاء الله بقية الحديث في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.